خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي المشاهدين في كل مكان، معكم يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من حلقات سمعنا وأطعنا. اليوم يوم رد الشبهات التي أثيرت حول نبينا صلى الله عليه وسلم أو حول الإسلام أو ما شابه ذلك. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمود حسين. أهلا بك وسهلا.
مرحبا بكم.
مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ ياسر متولي. يا مرحبا شيخ ياسر، جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسناتكم وأن المشاهدين. قال المشاهدين، يقول تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات تتحدث عن الجنة، وأن الله تبارك وتعالى جعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل أن كل إنسان له ما يشاء فيها. وليس محمود،
نعم،
يعني ده ليه بنقوله؟ أنه الآن كلام كتير جدا يصار حول الجنة وجنة المسلمين يعني بالذات، وأن هذه الجنة يعني فيها أشياء عجيبة ولا تليق بجلال الله عز وجل، وإنه فيها سوق، وإنه فيها أكل وشرب وجنس وما إلى ذلك. فيعني هذه الأشياء منتقدة يعني على زعم هؤلاء، وأن هذه الأشياء لا ينبغي أن تكون في جنة الله تبارك وتعالى. وطبعا زي ما انتم فاهمين انه الشيخ ياسر بيقولوا ان الجنه دي المفروض انها ايه، الملكوت الاخر، تبقى حاجات روحانيه فقط، وما فيش داعي بقى الاكل والشرب والحاجات اللي مش كويسه دي بتاعت الدنيا الوحشه دي والحاجات التانيه دي. فيعني ايه، تعالوا نشوف الشيخ محمود هيعلق لنا على الايات. والشيخ محمود يعني من اهل القران، اسال الله عز وجل يجعلنا اياكم من اهل القران. وقول لنا شيخ محمود، الجنه.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إذا ذكرت الجنة يعني تشتاق الأنفس إليها، وقد كتب العلماء في الجنة ككتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله، تكلم فيها عن الجنة وقال فيها أبيات في أولها يعني نذكر منها شيئا. يقول: ويا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، يتكلم عن الحور العين. واقدم ولا ترضى بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن منزل لك فيها يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم يذكر بعد ذلك فيقول: وأيا من الخائنات المبغضات بحبها فإنما هي لمثلك في الجنة تأيم، وصم يومك الأدنى لعلك في غدي تفوز بعيد الفطر والناس صوم. من ملامح كلام ابن القيم أن فيه عيد فطر، وأن فيه أطعمة في الجنة وفيه أشربة. والله عز وجل ذكر
صحيح القرآن،
والله تعالى ذكر الجنة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعد الله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا ما شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في التفسير نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لما أخفوا العمل أخفى الله لهم الجزاء، لما أخفوا العمل أخفى الله عز وجل لهم الجزاء. والله عز وجل قال لهم: فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، وقال لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد سبحانه وتعالى. والله عز وجل في الجنة أعد فيها الأنهار كما قال يهو يصف ولمن خاف مقام ربه
جنتان.
ثم يصف الجنتين سبحانه وتعالى فيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان مدهامتان. والأولين زواته أفنان. فيعني في 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 التفسير قالوا إن الجنتين الأولين دول أعظم من الجنتين اللي تذكروا بعديهم، لأن قال جنتان وبعدين قال ومن دونهما
جنتان.
من دونهما في الرتبة.
نعم.
لأن الناس مش على درجة واحدة في العمل، فهم مش هيبقى على درجة واحدة في الجنة.
نعم.
وقالوا إنك أنت لو أنت قرأت سورة الواقعة هتلاقي إن سورة الواقعة ذكرت أصناف ثلاثة من الناس، صنف مكذبين والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية في جهنم، وصنف المقربين وأصحاب اليمين.
نعم.
فأصحاب اليمين والمقربين في الجنة، لكن المقربون أعظم من أصحاب الإيه؟
نعم.
اليمين وأعلى في درجاتهم في الجنة.
نعم.
في سورة الرحمن ذكرت الأصناف الثلاثة أيضا، ولكن كشيء توضيحي لسورة الإيه؟ لسورة الواقعة. فسورة الواقعة وسورة الرحمن تحدثت عن أمر واحد، وهو إيه؟ الجنتين الأولين والتانيين. ففي سورة الرحمن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجنتين الأولين، قال ولمن خاف مقام ربي جنتان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة، إذن الفاكهة في الجنة نعمل بها إيه؟ في الجنة يعني مش هتتاكل. إذن الله تعالى أعد فيها طعام سبحانه وتعالى، بل أنه في سورة البقرة صريح كلما رزقوا منها من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في سورة الواقعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب
اليمين،
يتكلم عن النساء سبحانه وتعالى. اللهم صل على نبينا محمد. في سورة عما يتساءلون تكلم الله عز وجل أيضا عن الطعام والشراب والنساء أيضا، وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا إلى آخره، والخمر أيضا في الجنة. والله عز وجل يقول مثل الجنة التي وعد المتقون في سورة محمد فيها أنهار من ماء غير آس، يعني لأنه كما في تفسير ابن كثير يعني لا يجري على الكدر والطين، من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم ينزل من ضرع الماشية، هكذا في التفسير لم ينزل من ضرع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين لأنها لا تذهب العقل وليست كخمر الدنيا، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات،
ولهم فيها
من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فلو مشينا مع سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة وفيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بإذن عايز أقول لشيخ محمود إنه إذا ما حضرتك بتقرر دلوقتي إنه في الجنة في أكل وشرب وجن
وزواج، في زواج نعم.
وده نحن لا يعني نستحي منه، ونحن نقرر هذا الأمر ونؤكده الآن، وكما سنذكر أنه لا مانع شرعي ولا عقلي من وجود هذا الأمر في الجنة. لكن جميل قوي أن أنت لما تيجوا أخوانا تسمعوا صورة محمد الشيخ بيذكرنا أنه مش أكل وشرب بس، ده أشياء كثيرة جدا كما قال تبارك وتعالى فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. بعدين بقى الحاجة الجميلة انه فوق الثمرات وفوق هذه الاشياء المغفرة والرحمة والرضوان كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. يبقى دي أشياء موجودة. الشرع يقول أن هذه الأشياء موجودة، وبعض الناس يلوم على ديننا أو يعيب على ديننا أن هذه الأشياء موجودة في الجنة. تعال نشوف الشيخ ياسر، الأشياء دي يا شيخ ياسر، الأكل والشرب والجماع ده أصلا ممنوع عقلا، انه يكون مش ممنوع شرعا، خلاص هو الشرع بيقول انه موجود، لكن هل الكلام ده ممنوع عقلا انه يكون موجود في الجنه؟ اتفضل شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه من والاه. طبعا قضيه الايمان باليوم الاخر، والتي منها ان نؤمن بان هناك جنه وهناك نار وانهما مخلوقتان، ومن عقيده اهل السنه انهما لا تفنيان، فالجنه موجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وأهلها ورأى النار عليه أفضل الصلاة والسلام. فثبوت الجنة هو واعتقاد وجودها من معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد كل المسلمين أن الجنة موجودة، ولولا الجنة لضاعت الدنيا. يعني ما الذي ستدعو إليه الناس إذا لم يوجد، إذا لم توجد هذه الجنة، وإذا لم يوجد هذا الجزاء؟ السيد قط رحمه الله تعالى كان يقول: علمني أبي كلمة قال: لو إذا ظلمك أحد أو سبك أو قاتلك أو آذاك فقل: لولا إيماني بأن هناك يوما آخر لكان لي معك شأن آخر. وهذا هو الذي يرضع الناس، الظالم لماذا ما الذي يرضعه عن ظلمه؟ إذا آمن بأن هناك جنة هناك نار، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فالعقل يوجب أن تكون هناك، أن يكون هناك جزاء أخروي بعد هذه الحياة التي يعيشها الناس. وإلا فسنقول بكلام الملاحدة: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهذا لا يقبله أي عقل. يبقى إذن العقل يوجب وجود الجنة، ثم بعد ذلك التنعم بنعيم الجنة،
وجود الجزاء سواء الجنة أو النار،
الجنة للمطيع والنار للمخالف، الجزاء طبعا. النقطة اللي بعد كده: الذي يخالف المسلمين هل عنده جزاء أخروي؟ هل عنده جزاء للعقوبات؟ أنا أقول شيخ جمال الشيخ محمود: اليهود، كتب اليهود من التكوين إلى سفر ملاخي تخلو تماما من ذكر الجزاء الأخروي. اللي يقتل أخرته إيه؟ اللي يزني أخرته إيه؟ في عقوبات دنيوية في التشريع اليهودي، في الآخرة ما فيش حاجة. العهد القديم تخيل هذه الآلاف من السنين التي عاش هؤلاء لم يوجد عندهم في هذه التوراة التي ينسبونها إلى موسى عليه السلام، نقول لا يوجد عندهم نص واحد يقول أن عقوبة هذا شيء كذا أو أن جزاء هذا الشيء الجنة في الآخر. أما الصنف الثاني من أهل الكتاب فلا يوجد عندهم إلا ملكوت، هذا الملكوت الذي يكون استحال. هذا قلت روحانيات، أجسام روحانية أو أجسام نورانية،
أرواح
وبيسموها أجساد ممجدة، جسد ممجد. نقول إذا كانوا لا يقبلون الجنة التي عند المسلمين لمجرد أن عقولهم قالت لو مات، فنقول لا، الأولى إذا كنت لا تجيز الأكل في الجنة ألا تجيز أكل إله. الإله عندهم سر من الأسرار السبعة اسمه سر الأفخرستيا، سر التناول.
عايز أقول بس، هل إحنا يا شيخنا ممنوع عندنا، يعني احنا عندنا دلوقتي عشان بنوضح للناس الفكرة اللي حضرتك بتقولها، احنا في عقيدتنا بنقول انه مش ممنوع وجود يوم اخر،
تمام،
بل بالعكس، بالعكس
ان تؤمن باليوم الاخر.
بالضبط، لابد ان يكون في يوم اخر، لانه ايه فايدة الدنيا وايه فايدة التكاليف؟ ليه نزل تكليف؟ ليه دين الاسلام اساسا؟ ليه دين النصرانية؟ يعني حتى ليه عيسى جه
على كل العلوم الاجتماعية، علم النفس، علم الاجتماع، كل هذه تقرر بانه لابد من الثواب والعقاب.
بالضبط،
لابد من جزاء.
نعم،
والا لاصبح الحياه عبث،
والا هتبقى فوضى، هتبقى فوضى.
فوضى،
ما خلاص انا عارف ان انا ما فيش حاجه بعد كده،
الا حياه الحياه
خلاص،
ما فيش جزاء في الاخر. فبنقول
يستوي جبريل بابليس،
نسال الله السلامه.
لو انا لو لم يكن لاستوى جبريل بابليس واستوى ابو بكر بابي لهب،
نسال الله السلامه.
فنقول الجنه فيها النعيم كما ذكر الشيخ حضرتك، تفضلت علينا بقراءة رائعة لهذه الآيات التي تثبت النعيم الحسي الموجود في الجنة. ومع ذلك نقول أن هذا النعيم ليس هو منتهى النعيم عندنا، بل أعظم منه. نعيمه ده هنجيب على كده فين كمان إن شاء الله، هو النعيم الروحاني، النعيم.
طب أنا عايز أسأل، أنا عايز أسأل الشيخ محمود بسرعة وهرجع لك تاني لأن الموضوع مهم جدا، نقف عنده وقفة. النعيم يا شيخ محمود، لانه بعض الناس بيقولون ان النعيم في الاخره، واخد بالك، ده مجرد روحانيات، والمفروض ان نتنزه عن الاكل والشرب والجماع والحاجات دي، ده احنا بقى خلاص في الملكوت او في عالم علوي، فالمفروض ان احنا نكون احسن من كده واعظم من كده. احنا في ديننا في الاسلام النعيم الاخروي الروحاني مش موجود ام موجود؟
انا عايز اسال سؤال.
نعم،
النعيم الاكمل نعيم الروح والبدن ولا نعيم واحده منهم؟
انت اللي تقول.
يعني انا لما يعني اقول النعيم الاكمل انك تبقى منعم من مجاميعه
من كل اتجاه،
من كله. نعم، ده النعيم الاكمل.
نعم،
انما انت روحك تتمتع وجسدك يتاذى. نعم، ينفع ده في الجنه يبقى فيه اذى في الجنه؟ ينفع في الجنه يبقى فيه الم؟ ينفع في الجنه يبقى فيه امتناع؟ ينفع في الجنه يبقى فيه غربه؟ ينفع في الجنة يبقى فيه وحشة؟ ينفع في الجنة يبقى فيه خصومات؟ ينفع في الجنة يبقى فيه واحد يضرب واحد؟ مفيش، هو لازم يكون النعيم على كله، على الجسم وعلى الايه،
وهو ده هو ده
الاعظم. وربنا سبحانه وتعالى يعني بين لنا ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، وان جسم الانسان ده يكبر شوية ويتنعم اكتر ويبقى فيه نظرة في الوجه ربنا سبحانه وتعالى، يقول تعرف في وجوههم ايه؟
نظرة النعيم،
نظرة النعيم. وبان المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين، أي للمكذبين بهذا، المكذبين بأن فيه أكل وشرب ونعيم وكذا. الله عز وجل ذكر كلمة أزواج مطهرة دي في القرآن أكثر من 10 مرات تقريبا. والله تعالى يقول يعني قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله.
نعم،
والله بصير بالعباد.
يبقى أنا عايز أقول إن شيخ محمود النعيم الأخروي
نعيم كامل
يشتمل على النعيم الجسدي والنعيم الروحي.
طبعا،
هو ده الكمال.
طبعا،
يعني احنا عندنا نعيم دنيوي بدني، هناكل ونشرب وجماع في الجنة، وكمان عندنا نعيم روحي.
طب انا
رضوان ربنا،
اسال حضرتك سؤال.
اسال يا سيدي. ومين اللي بيسال النهارده؟
لو انك انت في الدنيا في الدنيا الله تعالى اداك اعطاك زوجه جميله، زوجه جميله، انا اتكلم بصفه خاصه للمتزوجين، ولا تقدر على وطئ هذه المراه لكنها جميلة، تتمتع بس مجرد انك تنظر اليها، فلازم متعة كاملة؟
لا قيمة لهذه المتعة.
شيخنا الكلام في
طب خلينا يا شيخ ياسر، ادينا اخذنا الكلام من الشيخ محمود انه بيقول، وهو برضك ما كملناش، هنرجع له لانه هو ضحك علينا.
انا عاوز اكمل
وانت كمل، لانه احنا عندنا نعيم دنيوي، نعيم جسدي، ونعيم روحي.
هو ده يعني العدل.
نعم،
لأنك عندما كلفت التكاليف الشرعية كانت على الجسد والروح. الصلاة،
نعم،
مأمور بالقيام والقراءة والركوع والسجود، أفعال بدنية للجسد، ومأمور في الخشوع والتبتل والقنوت وكل هذه الأشياء أشياء روحية. فإذا والبدن يفعل أكثر مما في ظاهر العبادات أكثر من هذه الأشياء.
نعم،
وان كان طبعا افعال الاعمال القلبيه اول.
قبل ما تكمل الموضوع دوت، معانا واحد حبيبنا كان المفروض يبقى معانا هنا، هو قاعد هناك دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله بياكم شيخ جمال.
شيخ رضا اهلا بك وسهلا، كيف حالك؟
مرحبا، حيا الله الشيخ محمود.
اولا عايز اقول لك شفاك الله وعافاك.
الله يحفظكم يا شيخ عبد
الله العظيم، رب العرش العظيم ان يشفيك.
شفاكم الله وعافاكم يا شيخ رضا.
فضل شيخ رضا،
يعني تفتح العيون برؤيتكم الليله
وحياتنا
جميع الاخوه المشاهدين.
الله يكرمك.
لعلي يعني اشارك مشاركة بسيطة حتى لا نحرم الاجر مع فضيلتكم بارك الله فيكم. نقول لا شك ان التكاليف الشرعية، وهذا المسلك يعني مسلك عقلي اقوله لغير المسلمين الذين يشغبون على المسلمين حينما يتكلمون عن الجنة، ويشغبون على القرآن حينما يتكلم عن الجنة وان نعيمها نعيم مادي بعد النعيم الروحي، وينبغي أن نقولها.
نعم.
إن أولا النعيم في الجنة نعيم روحي ثم نعيم مادي، فلا شك إن إذا النعيم حينما يكون نعيما روحيا ماديا فهو أكمل من أن يكون نعيما روحيا فقط، حينما يشمل الاثنين، يشمل نعيم الروح ونعيم الجسد معا يكون أكمل. أقول لهؤلاء الذين يشغبون قضية الطعام والشراب والحور أو الجنس عموما في الجنة، لا شك أن التكاليف الشرعية سواء عند المسلمين أو عند غير المسلمين تقع في تطبيقها في الأول أو في المقام الأول على البدن. فأنت حينما تصلي يا شيخ جمال بارك الله فيك، ما الذي يتعب في بدنك أو ما الذي يتعب فيك، الروح أم البدن؟
الروح والبدن.
البدن بل نعم. الروح تستريح بالصلاة.
نعم.
يعني الروح تستريح بالصلاة.
نعم.
خد بال حضرتك، كذلك الصوم يتعب البدن، كذلك الحج يتعب البدن. فهذا البدن الذي صلى وصام وتعبد للملك العلام سبحانه وتبارك وتعالى من المنطقي ومن المعقول أن ينعم جزاء ما قدم، مش يجي خلاص هذا البدن يروح بقى يبقى هباء منثورا وما يكونش موجود وتكون ارواح او ناس بتطير وتطفطف وترفرف وخلاص. لا، هذا البدن يعني الذي صبر وعفى عن الحرام وفعل الطاعات والقربات وتعب ونصب في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله جل وعلا يجازيه ويعطيه ما يوافقه من النعيم.
نعم.
الله سبحانه وتبارك وتعالى يجازيه ويعطيه ما يوافقه من النعيم. فأكمل لذة في يعرفها الناس للبدن لذة الجماع، ما يكون بين الرجل والمرأة، وهذه موجودة في الجنة ليتنعم بها البدن. يعني حينما تأمر إنسان بأن يعف عن الحرام وأن يبتعد عن الزنا وأن يبتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى من شهوة أو شيء من هذا القبيل، بماذا سيجازى في الجنة؟ لا شك أن العقل يقتضي أن يكون الجزاء
من جنس العمل.
من جنس العمل.
نعم.
أن يكون الجزاء من جنس العمل، فهذا يجازى في الجنة بمثل هذه الإيه؟ الأمور التي عفى عنها ومنع نفسه منها. يبقى مسلك العقل يقتضي أن ينعم البدن في الجنة كما تعب ونصب في الدنيا. مسلك النقل كذلك عندنا كما تفضلتم وتفضل شيخنا الشيخ محمود، وأصل لهذه المسألة وأن القرآن ينص على أن الجنة فيها طعام وفيها شراب وفيها حور عين، بل إن الله سبحانه وتبارك وتعالى ينشئ نساء الجنة نشأة جديدة، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. كذلك مسلك النقل عند غيرنا الذين يشغبون علينا موجود، يعني لعل
شيخ ياسر حيقول
يتفضل بإلقاء بعض الضوء على مسلك النقل، وإن غيرنا لا يقرؤون للأسف كتابهم، وكتابهم يعني ينص على أن نعيم الجنة نعيم مادي، وإن في أكل وإن في شرب، وهذا جاء يعني على حد زعم القوم أو على حد نقل القوم عن السيد المسيح صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز أطول
جزاكم الله عما خيرا وأسأل الله تبارك وتعالى رميكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على قلوبكم وعلى ألسنتكم ولعل مشايخنا يعني يوصلون إلى هذه النقاط التي مررنا عليها سريعا. جزاكم الله خيرا شيخ جمال,
جزاك الله خيرا, جزاك الله خيرا شيخ رضا, شكرا الله فيك
جميعا والجميع الإخوة المشاهدين, والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ رضا, ويعني بصراحة أنت أصبت وأنا أخطأت حينما سألتني العبادات هل يعني يتعب منها الجسد أم الجسد والروح. أنا قلت الجسد والروح يعني على تعبير الدارج اللي الناس بتقول, لكن الحقيقة إنه العبادات إذا كان الإنسان يعني يقوم بها لله عز وجل فإن الروح تسعد بعبادة الله عز وجل وتفرح بعبادة الله عز وجل. صحيح الجسد قد يتعب الجسد من جراء هذه العبادات ويحصل له بعض المشقة, لكن الروح بتسعد وترتقي وترتفع إلى خالقها سبحانه وتعالى وعز وجل. جزاك الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة. نرجع شيخ ياسر, هو زي ما شيخ رضا قال لنا هو, وانت طبعا هتجيلنا واحنا عندنا
نقاط,
احنا ليه يا اخواننا بنقول انه ما فيش اكل وشرب في الجنة وما فيش جنس ومستحيل, خايفين ليه؟ والموضوع ده عيب يعني الزواج الحلال في الدنيا مستقبح هنرجع له, بس بعد ما ناخد منك
طيب
يعني نهاية الكلام عن مسألة انه هل هناك مانع عقلي من طيب انه يكون في اكل وشرب وجماع في الجنة ولا لا؟
طبعا قضية زي ما قلنا الاكل, فاحنا بقول اذا كان عقولكم قابلت, اذا كانت عقولكم قابلت ان يؤكل الاله فكيف لا تقبل ان يؤكل الطعام؟ اذا كانت العقول قابلت أن يأكل الله والملائكة عندما نزلوا ضيافا على إبراهيم في سفر التكوين, فكيف لا تقبل العقول, نفس العقول كيف لا تقبل أن يؤكل الطعام في الجنة؟ إذا كانت عقولكم تأبى ذلك فخبروني بالله عليكم ما الذي جعلنا من نسل من أصل أبينا إلى هذه هذه الساعة أننا خرجنا من الجنة, فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم.
نعم.
كما ذكر الشيخ في قصيدة علي بن القيم, ألم يكن بس نقط, ألم يكن آدم عليه السلام قد أكل من الشجرة؟ أين كانت الشجرة؟ ألم تكن في الجنة؟
ما هيقول لك كلا وطلع بر.
طب أكل في الجنة, الجنة فيها أكل؟
آه كتير.
نعم. عندما كان فيها الأكل كان في معاه كانت حواء ولا كان وكانش معاه حواء؟ نعم.
أصلا إحنا كان معانا اتصال من جنوب سيناء, قلت من اسكندرية جنوب سيناء لكن طيب. يبدو انه قطع, لكن
طب نكمل نقطه.
آه نعم.
فانا بقول قالوا ازاي هتجامع امراتك في حضره الله والله ينظرك, وازاي ربنا هيسمح بكده
يعني؟ طب ما احنا في معنا في الدنيا اهو,
وهو في الدنيا لو قضيت ان يسمح ان يشاء ان يريد كونا لا شرعا, لو كان هذا الامر قبيحا عند الله فهل كل ما هو قبيح عند الله لا يشاء الله سبحانه وتعالى بحدوثه؟ لا, يريده كونا ولا يحبه سبحانه وتعالى كما أراد أن كما خلق إبليس, ولا يحب إبليس, يعلم أن إبليس أكفر خلق الله, كما أنه قتل الأنبياء ولم يحب سبحانه وتعالى أن يقتل نبي, والنبي صلى الله عليه وسلم تدمى قدماه وتكسر, ولم يحب ذلك الله سبحانه وتعالى.
الابتلاء والامتحان.
إذا الزنا يزنون الآن أمام عين الله, اللوطيين والعياذ بالله, السحاقيات والعياذ بالله, هؤلاء شاء الله أن يحدث الأمر وهو لا يحبه ولكن أذن به أو سمح كما يقولون. طيب إذا كان الأمر زواجا وليس بغاء أفلا يرضى الله عز وجل بك ما رضي به لنا في الدنيا؟ أليس أنبياء الله عز وجل تزوجوا؟
طيب
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك.
السؤال ده بنجاوب عليه دلوقتي اللي نعم. هو المستقبح, مسألة الجماع
تمام.
مستقبحة في الدنيا عشان تستقبح في الآخرة؟ هي ليست مستقبحة إن كان زواجا شرعيا
تمام.
يمكن يكون مستقبح والعياذ بالله الزنا واللواط والسحاق وما إلى ذلك.
ولذلك نقر النقطة
نعم.
أن الجنة, لأن البعض قال أن الجنة إنما هي لتعويض الحرمان الذي حرمه من امتنع عن الحرام, نقول لا, ليس هكذا فقط, ولكن لمن عمل أيضا, فالجنة لمن عمل ولمن امتنع. فالجنة وإلا فالذي امتنع عن اللواط يأتي باللواط في الجنة, الجنة منزعة عن كل هذه الأشياء.
الذي كان امتنع عن اكل السم هل يكون له سم في الجنه؟ الشيخ الاسلام قرر المسائل هذا ليس موجودا في الجنه. زواج المحارم، زوج اخته او زوج امه او بنت، هذا ليس موجودا في الجنه. اخذ حياتك. فاذا ليس كل ما امتنع عنه العبد الا اذا كان يعيش عيشا سوي. الزواج الذي في الدنيا تكمله الجنه، الزواج الذي في الجنه هو تكمله هذه الحياه السويه التي عاش الإنسان وتعفف بأن أتى أهله. أقول أنبياء الله تزوجوا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأنا أقول العجيب إن أمة إلى أن أمة إلههم قد تزوجت.
ده في زعمهم،
في زعمهم. وده هذا ما نص عليه الآباء. الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي يؤكد نكاح، وكلمة نكاح هم يذكرونها، وغريغوريوس يذكر كلمة نكاح السيدة مريم في سن 12 من عمرها من يوسف، وهو شيخ كبير في سن 95 من عمره، يقول وقد شهدت نصوص الإنجيل على أن يوسف زوج مريم رسميا ومريم زوجة ليوسف رسميا. هذا يقوله في كتاب العذراء مريم، حياتها رموزها وألقابها فضائلها تكريمها للمتنيح الأنبا غريغوريوس. كذلك أيضا،
بس خلينا واحدة واحدة شخيص عشان بس نرتب أفكار الناس. خبر حضرتك وإحنا بنسأل سؤال وبنقول عقلا دلوقتي
تمام
ننقل صحيح، لكن برضه
بنتكلم
بالعقل لانه يمكن يقولوا لنا احنا مش مؤمنين بكتابكم. طيب خلاص كنتوا مش مؤمنين بكتابنا فاحنا بنقول لكم بالعقل. هل الكلام ده مرفوض شرعا؟ مرفوض عقلا؟ الشرع بيقول لا، العقل كمان بيقول لا. وتعالى الشيخ محمود والسؤال دلوقتي، والاكل والشرب مش ممنوع عقلا طبعا، والا لا لا حياه. لو ايه بجنان بقى لو قلنا الكلام ده ممنوع. لكن الزواج الجماع بين الرجل والمراه ممنوع عقلا؟ دي نقطة. النقطة الثانية يا شيخ محمود، لأنه هيقول لك بقى طيب خلاص، طيب يبقى في زنا مش ممنوع عقلا، ماشي ما عادي، ما هو ده يبقى زي ده. هي الفرق بين الزواج الشرعي الحلال وبين الزنا والسحاق ده ممنوع عقلا؟ ممنوع ما عقلا وشرعا، واخد بالك؟ واللواط أيضا يعني ممنوع عقلا وشرعا. تعال نشوف، الزواج مش ممنوع عقلا مش كده؟ ولا شرعا؟
ولا شرعا ولا طبعا حتى.
ولا طبعا.
الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل من حكمته جعل الزواج.
نعم.
قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا
زوجين
لعلكم تذكرون. في تفسير ابن كثير خلق سماء وأرضا برا وبحرا إلى أن قال لعلكم تذكرون، يعني بأن الله هو الواحد
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى في كل شيء هتلاقي كل حاجة، ما ينفع تبقى إيه تبقى من جنس واحد.
يعني حتى الذرة تنقسم الى
قسمين، فيها سالب وفيها وفيها موجب. بتاع النجارين يقول لك في الخشب عاشق وايه ومعشوق، واخد بالك؟ في ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يغرق من خالف نوحا عليه السلام امر نوحا عليه السلام بان يحمل فيها من كل زوجين اثنين، امشي من كل زوجين اثنين، امشي العمارة الكونية. واما الزواج لا هو يعني مستقبح لا شرعا ولا طبعا ولا عقلا، بل أن الفطر السوية تترحم أو ينزل الله عليها الرحمات بالزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فهي السكن. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني بالزواج. والله عز وجل يعني يقول سبحانه وتعالى يعني في حكمة الزواج أنه آية من آيات الله ونعمة من نعم الله. والله جعلكم من أنفسكم وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الباطل هنا اللي هو الزنا واللواط والعياذ بالله، ده الباطل. ونعمة الله هي الايه؟ هي الزواج. ولذلك كان الامام احمد عليه رحمة الله يقول من دعاك الى غير الزواج فقد دعاك الى غير الاسلام. لان الاسلام لا يقبل اي علاقة ابدا كائنة ما كانت بين رجل وامرأة إلا بالزواج.
يعني ممنوع العلاقة بين رجل وامرأة
إلا
لأنه العلاقة بين الرجل وامرأة شيخ محمود علاقة أصلا طبيعية بس في الزواج. لكن لو خرجنا عن الزواج هتبقى علاقة غير طبيعية.
غير طبيعية.
وهتؤدي إلى مفاسد كثيرة. يمكن تحضرك
اختلاط
الحلقة بتقول لي.
نعم.
إنه مسألة إنه بعض الناس هيقول لك طب خلاص ما هو طالما إن العلاقة دي يعني مقبولة عقلا يبقى نقبلها بدون الشروط بتاعتكم دي ونعمل عقد. فلا الكلام ده مرفوض لانه يمكن حتى شيخ محمود انت حركت قول لنا دلوقتي حتى لو اخوانا لو احنا بنتكلم من ناحية العقل والبديهة والفطرة واحد يعني اخوانا المشاهدين واحد جي قال لك انا عايز اتجوز بنتك او عايز اتجوز اختك او عايز اتجوز بنتك هتعمل ايه الطبيعي
افرح
اهلا وسهلا مرحبا
حبيته
ونجيب ده جاتو حاجة ساعة ويدبحوا لهم ويعملوا فرح والدنيا كلها تعرف مشكلة ليه لكن تعالى تخيل واحد بيقول لك انا عايز بنتك يومين ثلاثة
اللي والعياذ بالله
ممكن تقتله يعني اي واحد عنده عقل او عنده حمية او عنده غيرة او عنده يعني فطرة محترمة ما لن يقبل هذا الكلام أبداً. فالشرع موافق تماما للعقل وموافق تماما للفطر.
نعم. تعالى نشوف شيخ محمود وانت انا اسف بس النقطه بس فيها قبل شيخ محمود في نفس المثال بتاع حضرتك. نعم. لو الواحد اللي متجوز واحده فرحتهم ازاي لما يبشر بالمولود وهم الاثنين لو كانوا في زنا خوفهم ورعبهم ازاي لما يبشروا بنفس المولود دوت ويروحوا يهربوا الكلام ده كله نفس الكلام دي الفطره السويه والفطره.
نعم احسن الله اليك.
نعم.
لكن شيخ محمود اي صوره غير الزواج الشرعي اللي ربنا أحله سبحانه وتعالى وعز وجل تبقى صورة مستقبحة ومش مقبولة لا عقلا ولا شرعا ولا يعني من بأي حال من الأحوال لأنه يؤدي إلى مفاسد شديدة.
في سورة النور وسورة النور كانت سيدة عائشة تقول علموا النساء سورة النور والغزل.
نعم.
سورة النور ربنا يقول الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
سبحان الله.
وفيها قصة إن صحابي يعني كان يعرف امرأة قبل الإسلام وهذا الصحابي يعني هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان له دور بأنه بيساعد المهاجرين في الهجرة. فلما رؤي في مكة رأته هذه المرأة فأرادت أن تتعلق به كما كان في المرة الأولى ففر منها هاربا حتى أنه اختبأ في موضع وقعت عليه نجاسات وأشياء وتحمل حتى عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها يعني يريد أن يتزوجها زواجا شرعيا لم يرضى له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه امرأة زانية والزانية لا والزانية يعني بغض النظر ممكن تسلم.
نعم.
لكن لابد اولا ان تتوب
من الزنا
نعم. لان الزانيه لا يصح العقد عليها ولا يصح الزواج منها.
نعم. ودي فائده مهمه
ده بالاجماع وكذلك الزاني لا يصح له العقد ولا يصح ان تزوجه
الا ان يتوب
الى الله عز وجل وتظهر توبته وتبدو عليه علامات التوبه يعني لا يجوز لك البتة أن تزوج ابنتك لزان ولا يجوز لك البتة أن تتزوج بامرأة والعياذ بالله زانية
ودي مشكلة كبيرة بتقع فيها الناس دلوقتي
أكثر من 50 صفحة
الله
في كتاب أضواء البيان بيتكلم في فقهيات هذه
المسألة
وتأصيل من أروع ما يكون
سبحان الله.
يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إما أن يرضى بها وهو لا يكن زان فيسمى بأنه زاني مع أنه ليس بزاني يعني إذا كان الرجل لا يزني والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية ورضي أن تكون تحته امرأة زانية فإنه يسميه زان مع أنه لم يكن إيه لأنه رضي به فيتلبس به وإما أن يحله فيصير مشركا والعياذ بالله ألا ينكح ألا زان أو مشرك إما أن يرضى بها فيصير مثلها وإما أن يحل هذا فيصير بحل الحرام والعياذ بالله مشرك نسأل الله العفو والعافية والعكس بالعكس فانظر إلى طهارة الألساب وكيف طهر الله عز وجل المعون قبل وضع البذر فيه سبحانه وتعالى
زيك انت يمكن جزاك الله خير قلت لي شيخ محمود انه قبل الحلقة لو ان احنا يعني امرأة تتزوج، لانه بعض الناس بردك بتشغب وتقول لك هنجيلها، بتقول انه في الجنة في حور للرجال حور عين، لكن لا توجد يعني للنساء، لا يوجد للنساء مثل ذلك.
خرجت امرأة قالت ليه ان احنا النساء ما نتجوزش اربعة ليه زي الرجالة ما بيتجوزوا اربعة. هذا لما قلت لحضرتك قبل الحلقة.
ايوه لذلك انا عايز طب المرة بما ان جات النقطة نتكلم عنها، لانه هذه قضية تثار الان. ان امرأة يعني من النساء عجوز شمطاء وتقول انا اريد ان اتزوج باربع
باب المستوى تبعده بالمرأة.
هذا يعني هذا الكوب يا استاذ جمال حافظك الله، هنملاه الربع ده مية والربع ده زيت والربع ده خل والربع اللي فوق ده نخليه عصير برتقال، هل يكون لهذا الشراب طعم اصلا يستساغ؟
لا
يتفسد. كل ده يتفسد. لكن انا هجيب اربع كوبايات، اجيب الكوبايه اللي هناك دي واجيب الكوبايه دي وكوبايتين تاني، وهنجيب شراب واحد بس ونصبه في الاربع كوبايات.
لا يستساغ.
ايه الاستساغ؟ هو كده، ده هو الاجابه. يعني تعدد الماءات في اناء واحد يفسده. ويفسد الماءات ايضا. ثانيا ان لو ان
امراه ده ده يا شيخ محمود بيتكلم بالعقل اهو.
ده
ده مساله عقليه بحته يا اخوانا.
هنيجي
الكلام ده مرفوض حتى اي عقل بيفهم عنده ذره عقل حتى.
خد معايا بقى حاجه ثانيه.
نعم.
امراه تزوجت اربعه بزعم هؤلاء المجانين دول، وجات المراه دي حملت وجابت ولد،
الى من ينسب؟
نوديه فين؟ الله هتطلع لنا بعد زي نوال السعداوي ولا مش عارف مين، تقول ينسب الى امه. طب ينسب الى امه ويتولد يتيم من اول يوم ما يبقاش عارف انه اب فيه؟ طب يتحرم من ميراثه في ابيه؟ يعني لو واحد من الاربعه مات، من الاربعه دول مات، نقول ده ابوه يرث فيه والتاني مات يبقى ابوه يرث في اربع اباء؟ فدي دي دي امور عقليه. اما من الناحيه النقليه ربنا سبحانه وتعالى يعني حدد.
طب تعال نشوف بس الشيخ ياسر قبل الناحيه العقليه والناحيه النقليه بقى. الشيخ ياسر عايزين نقف الموضوع دوت.
حاضر.
الموضوع ده اصلي موضوع شائك دلوقتي برضه، وخبرك ياسر، واحنا محتاجين نقول للناس انه الحمد لله رب العالمين ديننا في الابواق، واحنا مش بنستحي باي جزء من اي جزئيه في جزئيات الدين، بالعكس احنا نناقش الجميع بطريقه بالعقول.
تمام.
وعندنا الادله من الشرع
شرعنا
ومن شرع غيرنا ايضا تؤكد ما ذكرناه، وان كنا لا نعترف بما يقوله.
طيب. الحمد لله. بس الشيخ محمود عشان احنا الحوار اكثر مره، فانا عشان بس انهي نقطه ان مريم اقر بانها تزوجت. حاجه نتفق حاضر شيخ، انا ذكرت كلام غرغوريوس، والان الانبا سويرس اسقف الاشمونيين في كتاب مصباح العقل يتكلم عن زواج مريم بيوسف النجار. طيب، هل المرأة تساوي الرجل في كل شيء؟ العقل يقول ان طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل.
نعم.
والله سبحانه وتعالى حكم بذلك فقال وليس الذكر كالأنثى.
نعم.
ولذلك فهناك امور
يا شيخ ياسر، والعقول الطبيعية بتقول كده،
كل امرأة تعرف قدرها وتعرف ان هناك اشياء تخص المرأة واشياء تخص الرجل. من طبيعة المرأة انها اذا احبت رجلا لا تستطيع ان تحب معه احد. احد ما ينفعش. اذا رغبت في رجل نست الدنيا كلها.
ده المرأة المحترمة العادية
المرأة السوية.
السوية.
المرأة
في نساء دلوقتي والعياذ بالله.
انا اتكلم عن الاسوياء، احنا بنتكلم ناس مفروض على قدر من التفاهم لما نقول. نتكلم عن المرأة السوية انها لا ترغب الا في رجل واحد. فبالتالي ما ينفعش يتقال ان المرأة دي هيكون لها اكتر من واحد. طبيعة المرأة تأبى هذا الكلام. دي نقطة. كذلك ايضا نقطة الرجل نفسه، غيرة الرجل ونخوة الرجل تأبى ان هو يعرف ان زوجته عرضه ستتكشف على اخر.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ده الاعرابي طلق امرأته اطلقها من غير كره الله، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب يلغن فيه. فالرجل الأعرابي اللي عنده الفطرة السوية لمجرد أن واحد نظر إلى زوجته قال خلاص طالما شافها واستمتع بنظري فيه وأمتع نظره بها ما تنفعش تبقى زوجتي. فما بالك إذا قلنا الواحد
طبعا مش عايزين نقول للرجالة يعملوا كده وإلا يعني
لا طبعا. هيقول انا بقول نخوة العربي واين الرجولة ان يتقال لواحد ان مراتك فين مواطي مع واحد تاني دلوقتي.
صلى الله عليه
وسلم. اعوذ بالله من يعني الانتكاس.
الانتكاس.
فكذلك الجن ما يتقالش ان المرأة ليها اكتر من واحد لان هذه الطبيعة تمتد مع المرأة وهذه من الفطر التي حافظ الله سبحانه وتعالى على ان تكون راسخة في هذا من الصفات التي تكون راسخة في فطر النساء. النقطة اللي بعد كده ان بيقول ليس كل ما يخص الرجال يعم النساء وكذلك العكس. ولا مش هقول لراجل اقعد في البيت وردع العيال وعمل مش طبيعته لا هيئته ولا بنيته ولا حاجة يعمل كده. فبالتالي بيطلب من النساء ما يطلب من الرجال ومن الرجال ما يطلب النساء. وكذلك ايضا في الناحية الشرعية الامامة للرجال دون النساء. النبوة في الرجال دون النساء وهذا حتى عند اهل الكتاب. بل اقول ان ودينه تبضع على هامشية كده ان اللي قالوا ان الاله ظهر في الجسد قالوا ظهر في جسد ذكر ام انثى؟
ذكر.
ذكر ظهر في جسد ذكر فلماذا لم يتجسد الاله في 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 جسد امرأة؟
لانه الرجل على حد يعني اكمل
لانه اكمل. لان الرجال قوم على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذا التفضيل الجبلي الفطري. وبما انفقوا هذا التفضيل الكسبي اللي هو يكتسبه بما انفقوا وبما انفقوا من اموالهم. يبقى اذا الرجل هو الذي انيطت اليه امور لم تنط الى المرأة ولو اشياء تخصه لا يجوز ان تعمم ان ان ان, أن تدخل فيها المرأة. وبالتالي قلنا ودي نقطة تانية يا شيخ لما تيجي كده الموضوع يقول لك الجنس ومش الجنس والكلام ده اولم يكن الهكم نزل بجسد رجل له عضو ذكري نزل من فرج امرأة اليس هذه الاشياء كلها تتعلق بالجنس؟ لماذا لم يعلق احد منكم على هذه الاشياء؟ الم يكن عنده شهوة؟ كان انسانا كاملا والها كاملا. انسان كامل يعني كان بيشتهي النساء زين الناس حب الشهوات من النساء. اي رجل كامل الانسان الرجل الذي لم يشتهي امرأة قط هذا نقص الرجولة ولا في حد مخالف في الكلام ده؟
مفيش حد مخالف.
مفيش حد مؤلاء لما شرع الله الزواج للانبياء اللي هم افضل واشرف خلق
حتى برضه خنا في العقل. اي راجل يحس يعرف من نفسه انه ليس له في النساء يذهب الى الطبيب.
نعم.
وده دليل على انه يشعر بالنقص
انه نقص
انه في اشكاليه.
دي اللي قالك الشيخ محمود قال لك لو واحد لا يستطيع ان يطأ زوجته ده خلاص عنده شرس مش قادر هذا نقص. فان ما يشتهيش او انه ما يستطيعش نقص ونقص. النقطه اللي بعد
احنا عندنا مصايب يا شيخ ياسر. الراجل بيحاول نفسه
لامرأة.
شفتي كتير حالات من الحالات اللي الخيبة دي.
انا اتكلم النقطة كمان يا شيخ ان الراجل لما يجي يحفز ابنائه على شيء اما يقول الولا انت لو عملت كده انا هجوزك فلانة الفلانية كلام ده كله هذا يتقبله. انما لو يقول لها خلي بالك عشان عايز اجوزك لما تعملي لا الحياء البنت ما يبقاش نقعد نقول لها ايه هو بتأمر تقول لي اه بابا جوزني فلان ده ايه ده. فالكلام حتى طبيعة المرأة ان يبشر الرجل بالحور العين فهذا يناسب الرجل ولكن لا تبشر ومع ذلك فالمرأة تدخل من ضمن الحور. فالله سبحانه وتعالى قال لم يطمثهن قبلهم انس ولا جان.
انس قبلهم ولا جان.
انس قبلهم ولا جان. اذا هناك
المرأة في الجنة المرأة الانسية في الجنة يعني ستكون
بمثابة الحور افضل كمان كانت تقي
واخد بال حضرتك افضل من الحور العين والله عز وجل سيرضيها بزوجها يعني هي ستشبع وتصل الى منتهاها في الجنة سيرضيها الله عز وجل وقادر سبحانه وتعالى.
النقطة دي كمان هي بس في نقطة اللي كنت بقولها دلوقتي يا جماعة ادم وحواء كان يأكلان ويشربان ويتنعمان ويتجامعان في الجنة
وده موجود
عندنا موجود في القرآن وموجود لو عايزنا طلع لك النصوص طلع لك
النصوص
اطلع لك.
ليه؟ لان احنا عايزين الناس وهي عايشة معنا في مثل هذه الحلقات تفهم ان احنا يا اخوانا يعني ديننا ليس بدعا. احنا
ما بنلفش كل ما كنت بدعا من الرسل
مش جاي بكلام مبتدع ده كل الانبياء والمرسلين جاءوا بنفس العقيدة وبنفس الفهم العام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اللي انه تختلف الشرائع من نبي الى نبي. طلعت النصوص؟
طلعت النص كتاب الذي يقدسه اهل الكتاب الاصحاح الثاني من سفر التكوين اول اسفار هذا الكتاب يتكلم من اول عدد 15 واخذ الرب الاله آدم وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى رب الإله آدم قائما من جميع شجرة الجنة تأكل أكل. كان في شجرة لا يا شيخ وحيأكل لا حيأكل تأكل أكلا. ده بيؤكدها بالمصدر المؤكد للفعل. وأما شجرة معرفة الخير وشر هذه الشجرة يستذاق طعمها لا ثمار فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. فإلى أن قال بعد ذلك طبعا اللي هو طبعا هذا يدل على مادية الجنة. ويذكر بعد ذلك في الإصحاح ده الإصحاح الثالث يقول وكانت الحية اللي الشيطان عندهم تمثل في الحية أحيى الجميع حيوانات البرية من الحيلة التي عملها الرب الإله. فقالت المرأة حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. فقالت المرأة وهذا تأكيد لأن هناك شجر. فقالت المرأة الحية من ثمر شجر الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة اللي بيسموه معرفة الخير فقال الله لا تأكل لا تأكل منه ولا تمسا لئلا تموتا.
بإذن ده نص واضح وصريح انه في الجنة شجر كان
نعم.
وانه آدم عليه السلام في الجنة ربنا سبحانه وتعالى زي ما موجود في القرآن انه في الجنة في شجر وانه ربنا سبحانه وتعالى اذن له ان يأكل من جميع الشجر الا شجرة واحدة إلا امره الا يأكل او نهاه ان يأكل منها. وده شيء مش
في الجنة
مش ممنوع يا اخوان. وده موجود في القرآن وموجود في العهد القديم وكذلك موجود في العهد الجديد. فانا مش عارف ايه الاشكالية انه بعض دلوقتي النت شغال عليه حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي ورد في صحيح مسلم ان في الجنة لسوقا ان في الجنة لسوقا
والنبي قال بيأكلوا ويشربوا في السوق
وحتى لو بيأكلوا ويشربوا يعني هو مع ذلك
يشتروا
نعم لكن مع ذلك هم يشغبون يعني حول هذا الحديث وازاي يبقى في الجنة بتاعكوا أكل وشرب وسوق ومثل هذه الكلام يعني مثل هذه الكلمات. ما انتوا عندكوا جنة وعندكوا في الجنة أكل وشرب
ولسه خصوص جاي يا شيخ ما
يعني انا اتعجب لانه هؤلاء حتى لا يقرؤون كتابهم. نحن ندعو جميع الناس الى ان يفتحون الكتب ويقرؤون الكتب يعني لا تغبشون ولا تشوشون دون ان تعلموا يعني اقرأوا
لا تهرفوا بما لا تعرف
يعني حاجة عجيبة. نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا هو دلوقتي هذه الاشكالية اللي هم اثروها وانا اظن ان ما فيهاش اشكالية دلوقتي يعني الاكل والشرب والجماع لا اشكال.
الاكل والشرب ان شاء الله سنأتي يا شيخ دلوقتي بالنصوص كلها التي فيها بيان ان الاكل والشرب موجود في يعني الحياة مادية موجود ان الجنة فيها نعيم مادي. وكما ونكرر ونقول أنه ليس هو أعظم نعيم أهل الجنة وإلا فأعظم نعيم أهل الجنة هو ما قال سبحانه وتعالى فيه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. كل ده نعيم مادي ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. العلامة ابن كثير وجماهير المفسرين يذكرون أن أعظم أنواع السعادات في تفسير قوله تعالى ورضوان من الله أكبر هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
ووجوه يومئذ ناظرة
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول سبحانه وتعالى هل رضيتم بالنعيم اللي انتوا فيه الأكل والشرب والتلذذ بالنعم الحسية والمادية
والأنهار
والأنهار والماء والعسل وكل كلام هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول سبحانه وتعالى أعطيكم أفضل من ذلك
أفلا أعطيكم أفضل من
فلا أعطيكم أكثر من ذلك فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك فيقول سبحانه وتعالى أحل عليكم رضواني ورضوان من الله أكبر أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو النعيم الذي هو أعظم من كل نعيم مرة على أهل الجنة. نعم. والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو الزيادة فوق النعيم كما ذكر نعم. المفسرون. نعم. والمحروم من حرم من وجه من نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. محجوبون من رؤية الله سبحانه وتعالى. فنحن نقر بأن هناك نعيما حسي، ولكن لا نقول أنه منتهى نعيم أهل الجنة، بل أعظم وأشرف منه أن ينظر إلى وجه الله وأن يسبح المؤمن ربهم وأن يهللوا وأن يخرجوا إلى السوق يتزورون ويرون الله ويأخذون من الريح من كثبان المسك. هذا هو السوق، سوق فيه كثبان المسك، ريح يعطيها الله سبحانه وتعالى على عباده يوم الجمعة، فيعود إلى أهليهم إلى أزواجهم،
ويأتون إلى هذا السوق لرؤية ربهم،
لرؤية الله سبحانه وتعالى، يرون الله ثم تأتي عليهم ريح كثبان المسك كما ذكر في الحديث مسلم، فيأتون إلى أهليهم فيقول والله لقد زدتم نضرة فوق التي كنتم عليها، فيقول وأنتم كذلك.
أخونا بيقول وإزاي في سوق في الجنة، وبيكلمني هو في سوق في الجنة. هذا السوق كما ذكر الشيخ
يعني مجمع الناس،
ليس السوق المعروف عندكم، يعني خاين السوق ده في خيار وقوطة وطماطم
محلات وكلا مكان.
هذا السوق يجتمع مكان لاجتماع الناس، يجلسون على كثبان المسك يتزاورون ويترى يعني يلتقي بعضهم ببعض، وتهب عليهم ريح الشمال يزدادون جمالا ويزدادون عطرا وطيبا، ويرون ربهم سبحانه وتعالى في يوم الجمعة. يعني لا يمشي السوق بتاع الجرجير والفجل بتاعك تاخد بالك، لكن كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يمكن الشيخ محمود ذكره لنا في بداية الكلام، حديث ثابت الصحيح من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شيخ مش محمود، أظن مسألة الجنة وسوء الجنة وأكل الجنة يعني مش محتاجة كلام.
بقي الحديث في البيان أن هذا هو أعظم ما أعطي أهل الجنة. حديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى لهم أتريدون شيئا
أزيدكم
فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب وحجاب النور حجابه سبحانه وتعالى النور، قال نور أن أراه فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذا هو
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا
ونسألك
حديث عمر بن ياسر لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شيخنا الشيخ محمود يعني قريب من هذا الكلام، يعني هم مشوشون على الجنة والجنة فيها أكل وشرب وجنس، فيشوشون من طرف خفي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنه رجل يعني يحب الجنس، والجنس ده في حياته يعني كثير، ولذلك حتى قال للناس الجنس في الجنة. فكيف سنجيب على هؤلاء وأن النبي عليه الصلاة والسلام ونبي العفة صلى الله عليه وسلم؟ فضل شيخ.
أولا اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بهذا الاتهام في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قوم كانوا يحترمونه لعفته عليه الصلاة والسلام، وكانوا رجحون عقله، ويوم أن خطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وكانت خديجة كما تعلم تكبره في السن عليه الصلاة والسلام، وهذا دلالة على أنه لم يكن ينظر إلى هذه الأمور إلى الجنس والأشياء دي قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. وخطب أبو طالب يعني فيه خطبة رناء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويزن 40 من الشباب عليه الصلاة والسلام أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام. فلم يتهم أصلا عليه الصلاة والسلام في زمانه الأول قط لا من أعدائه ولا من غير أعدائه بأنه عليه الصلاة والسلام كان رجل شهواني ولا كان رجل بتاع جنس ولا غيره غيره. فهل خفي هذا الأمر على يعني على أعدائه الأصليين الأولين وثم يلوح لهم هذا الأمر يعني من قريب؟ ثم إني
قبل ما ثم دي شيخ محمود بيقول الكلام ده ليه يا إخواننا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام في قومه الذين كانوا يناصبونه العداء يعني كان الموضوع عندهم مستنيين
يتربصون به
الدولة. نعم نعم.
يعني كان مستنيين يغلط غلطة يكذب كذبة واحدة بس.
نعم.
يعني يهرف بـ بـ بشيء بسيط يعني مش يزني أو يكون بتاع جنس أو بيشرب خمرة أو بيعبد صنم أو ما شابه ذلك وإلا كانت الدنيا كلها اتقلبت.
صحيح.
فكيف يعني يخفى على هؤلاء الذين كانوا يتربصون به عليه الصلاة والسلام وينصبونه العداء وفي يعني قمة البغض لدعوته عليه الصلاة والسلام وإن كان يعني لا يبغضونه عليه الصلاة والسلام شخصيا وإنما كانوا يبغضون دعوته ويريدون أن يعني يفسدون على الناس هذه الدعوة بأي طريقة
وبعدين
مع ذلك ما رأوا عليه شيء.
أمور الزنا والأمور دي كانت موجودة وكان في أربع أنكاح كان في حسب داود بتاع سيدة عائشة إن هو كان في أربع أنكاح نكاح البغايا ونكاح الرهط ونكاح الشغار والنكاح المعلوم بتاعنا
يعني كان يمكن أن يقال يمكن أن يقال حتى وإن فعل هذا قبل البعثة يعني كان قد يقال إنه عادي موجود لا ومع ذلك ما أسر عليه
لا لو فعل ده قبل البعثة كان البعثة عنده سابقة عليه الصلاة والسلام لكن هو ما عندوش سابقة عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده سابقة عليه الصلاة والسلام. ثم أنا أقول يعني لو كان النبي هكذا كان الله تعالى يقول والله يعصمك من الناس يعني أن يعصمك من الناس هو صاحب العصمة هل كان الله عز وجل يقول الطيبات للطيبين ومن الطيبون إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة؟ هل كان يحظى بالاحترام العجيب في القرآن احترام القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام يفوق الوصف يعني ما ينادى أبدا عليه الصلاة والسلام إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في مقام العفو ربنا يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم يقدم العفو قبل العتاب سبحانه وتعالى يقول المفسرون لولا قدم الله العفو قبل العتاب لمات النبي صلى الله عليه وسلم من عتاب ربه له عليه الصلاة والسلام حتى أنه لما هو أمر حتى عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج زينب بنت جحش بعد ما يطلقها زيد بن حارثة ليبطل موضوع البنوة اللي هو التبني في الإسلام قال أمسك عليك زوجك واتق الله والله عز وجل أظهر ذلك. وسيدة عائشة تقول لو كان النبي يخفي شيئا من كتاب الله لأخفى قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اللهم صل على نبينا محمد. وهل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون كان القرآن يصفه بيقول وإنك لعلى خلق عظيم أي خلق عظيم في رجل صاحب شهوة عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلق أبدا قلبه عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور. وهل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون كان الله تعالى يعني يرفع ذكره وهل لو كان عليه الصلاة والسلام كما يقولون كان الله تعالى يؤيده وينصره نصرا عزيزا سبحانه وتعالى والله تعالى يقول له يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وفيها ثلاث أقوال عند المفسرين كما تعلمون وأرجحها أن الله كافيك وكافي من اتبعك. وهل لو كان النبي كما يقولون كان يقول أدعو إلى الله على بصيرة أي بصيرة عند رجل مشوش عليه الزنا أو مشوش عليه حب النساء الإنسان حتى لو حب يعني امراته حبا أفرط فيه ضيع عليه حياته يعني إنسان منه لو حب امراته أكثر يتعلق قلبه هيضيع عليه الأمور مش هيعرف يزبط نفسه في حياته الدنيوية فما بالك فما بالك برجل عليه الصلاة والسلام يعني فما بالك به عليه الصلاة والسلام كان يدبر شؤون أبياته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يدبر شؤون أمة من أولها إلى آخرها من النواحي الحربية والنواحي السلمية من الزكاة جمع الزكاة وتوزيعها على الناس تقزيم الجيوش كان يقوم على الصلح بين الناس عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بيوت المسلمين يصلح بينهم عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع الأرملة والمسكين في حاجتها كانت الجارية تمسك في يده فتنطلق في الفلاة فلوقفها حتى تقف عليه الصلاة والسلام كل هذه الأمور ما كان أمر عنده يشوش على أمر يعني السيدة عائشة تصفه وتقول
كان يركع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويقوم على مهنته في بيته، فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، إذن ما كانتش بتختلط عنده الأمور عليه الصلاة والسلام. فهل لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يعني الشهوة الجنسية دي شغلاه وهي أكبر همه عليه أبدا أبدا عليه الصلاة والسلام، يعني حاشا، كان يقدر الأمة أو كان يقدر يعبر بالأمة هذا العبور عليه الصلاة والسلام؟ كان يفضل يعني شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ هل كان ربنا يقول له ورفعنا لك ذكرك سبحانه وتعالى؟ وإلا كان ربنا على الأقل كان على الأقل الدم عتبة واحدة مثلا، يعني إيه يعني كان، بل أن الله تعالى لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله هذا الأمر قال تؤوي إلى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، أمر النساء نفسها، ومن ابتغيت ممن عزلته فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن. هل لو كان النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يعلم أنه كده والأمر ده زي هم ما بيقولوا أصلا ويفتروا عليه عليه الصلاة والسلام، كان يقول له لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن، يعني تطلق واحدة وتتجوز واحدة، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن؟
يعني بعد هذا العدد أو بعد العدد،
تخيل الآية دي نزلت والنبي كان عنده كم سنة؟ كان عنده كم سنة؟
السنة الخامسة من الهجرة
أو خمسة يعني أو السادسة
أحزاب
مش كده؟ كان يعني عنده كم سنة؟ فطر. كان عنده 55 سنة يعني. الرجل عنده 55 سنة النهاردة ممكن يتجوز البنت البكر في هذا الزمان، ممكن يتزوج بنت بكر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له أنت بتتجوزي تاني خلاص. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاكس أمر الله أو كذا أو كذا؟ عليه الصلاة والسلام هو كان أقرب الناس امتثالا لأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى
صلى الله عليه. وإحنا إخواننا دايما نقول وببساطة شديدة جدا أن الشهوة تثور أكثر ما تكون عند الشباب سن العشرين 25 ويبقى 25 سنة عايز يتجوز بقى شابة زيه. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا، قال الجابر هلا بكرا يعني يدعوه إلى نكاح البكر. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتزوج وعنده 25 سنة يعني في قمة سواران الشهوة والشباب والفتوة، تزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها اللي عندها 40 سنة وعاش معاها سنوات صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها قط عليه الصلاة والسلام حتى توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم تزوج بعد ذلك بامرأة عجوز أيضا
نعم
سيدة يعني سودة بنت زمعة أكثر سنا من خديجة رضي الله تعالى عنها، سيدة سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك يعني بعد 50 سنة يعني تخيل واحد بعد 50 سنة يبدأ يتزوج بقى يعني باقي نسائه عليه الصلاة والسلام. أظن أنه مش موضوع شهوة بقى يعني الموضوع ده راجل عنده 50 سنة.
هو الموضوع شيخ جمال أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا
صلى الله
لو كان الأمر صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر شهوة وهو يعرف مدى استمتاع الرجل بالبكر، وحما ذكرت حياتك قال لجاب هلا بكرا تداعبها وتداعبك، ولكنه كل زيجاته ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولعل حديث عن عائشة ده ياخد مجال لوحده وجواز النبي صلى الله عليه وسلم زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة خاصة في الرد على الخبيث ياسر الرافضي هذا فده مجال تاني إن شاء الله تعالى. ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتب له غمز ولا همز ولا كانت له خائنة الأعين
عليه الصلاة والسلام
كان وسط أصحابه وأقرابه الذين يتربصون به الدوائر ده كانوا بيتهموا الرسول بما ليس فيه، قالوا ساحر وشاعر ومجنون وهو ليس فيه، فبالك لو وجدوا أن هذه التهمة فيه أصلا أسكت كانوا يسكتون عنها؟
لا لا لا
النقطة الثانية نقول هل من نواقض النبوة عند أحد من العقلاء أو عند أحد من أهل الكتاب أن يتزوج نبي؟
طبعا لا.
لو قالوا نعم لأبطلت نبوات كل أنبيائهم سليمان لو سفر الأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد ومزامير وحكمة سليمان عند من يقول بالأصفار المحذوف اللي يؤمن به. سليمان أملته النساء تزوج 1000 امرأة، كان له 1000 امرأة كما تذكر كتب
النصوص بتقول كده
سفر الملوك.
نعم
700 من الحرائر و300 من الإماء
1000 امرأة
تجيزون لسليمان أن يتزوج 1000 امرأة ولا تبطل نبوات. ولا كسر سليمان كان ملك كان ملكا وهو الملك يكتب في الكتاب
الكتاب يقول كل الكتاب هو موحى به من الله، إذن الذي يكتب في الكتاب يتكلم بوحي، والذي يتكلم بوحي يكون نبي، يكون نبيا. يقول تكلم به أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، إذن الذي يتكلم عند روح القدس التي تؤهله أن يكتب هذا الكتاب. إذن سليمان كان نبيا ملكا وليس ملكا بدون نبوة. سليمان عليه السلام، وهذا هذا نحن فيه، احنا نقول طبعا ان الاخوات والنساء وعدد الاصنام والعياذ بالله، اذا كانت اذا كان الزنا لا تبطل به النبوة عندكم. داود ينسبون اليه انه زنى بزوجة قائد الجيش قضي الحس، زنى ومع ذلك كان يحبه الرب جدا داود. ولو المزامير يقول لك اقرا المزامير والبشارات، المزامير مزامير داود، داود يزني والعياذ بالله، ونحن نبرئ داود عليه السلام ونبرئ سليمان وما كفر سليمان، لكن الشياطين كفر الذي نسبوا إليه هذه الأكاذيب، ونبرئ داود ونبرئ لوط أن يكون قد زنى بابنتيك،
نبرئ الأنبياء جميعا،
نبرئ جميعا. أنا أقول هذه الأسماء لأن كل اسم من هذه الأسماء
وقائع
قالوا عنه أنه زنى. داود يزني والعياذ بالله، وكيف سيدعو قومه إلى ترك الزنا ويقول الوصايا الرب لك ربنا واحد لا تسرق لا تزني. هقول لك اصل احنا مفيش مش مهم عصمة الانبياء، ما عندناش عصمة. او كل من ليس معصوما يزني؟ هو كل هو الكل اللي في عهد داود زنوا؟ يبقى كان اول اللي ما زناش في عهد داود كان هو اللي يقول للناس لا تسرق ويقول الوصايا ويقول لهم لا تزني، انما داود ينسب اليه الزنا. يبقى النبي لا تبطل نبوته بالزنا ولا تبطل نبوته بالسكر،
ده في زعمهم
ولا عندهم. انا اقول بالمنطق الذي يحتكمون اليه. ولا تبطل نبوته حتى وان عبد الاصنام كما نسبوا لسليمان، ولا تبطل نبوته وان عبد العجل كما نسبوا لهارون عليه السلام. لا تبطل نبوته بكل هذه اذا زنى زنا المحارم والعياذ بالله،
الله العفو عفوك
يا. كل هذه القبائح وكل هذه الاشياء لا تبطل بها النبوه، وتيجي تقول لنا انه ابطل عشان يتجوز
وانه راجل بتاع جنس
ان يتجوز
كم واحده،
وكل زيجاتي ليست ابكارا وانما كنا سيبات ولم توجد بك الا عائشه رضي الله عنها اريها في المنام اراها له جبريل على قطعه حرير خضراء وقال هذه زوجتك في الدنيا والاخره. وكانت مخطوبه قبله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤصل العلاقه بينه وبين افضل البشر بعد الانبياء والمرسلين ابي بكر الصديق والحديث عن عائشه كما قلت حديث ده لوحده.
من طرف خفي انت قلت نقطه مهمه، ان كانت مخطوبه قبله عليه الصلاه والسلام
للجبير بن مطعم بن عدي، يعني كانت كنها
كنها موجوده ومخطوبه ومؤهله للزواج، فهذا ليس عيبا ان هو تزوجها صغيره، لان بعض الناس هيقول لك هو تزوجها صغيره هو كبير في السن. وبرضك احنا عندنا مريم ترسل الى النص
12
سنه
وكان عنده 95
سنه يوسف النجار.
ده كلام كل
التوقف يعني كما
فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حبب الي من دنياكم النساء الطيب والنساء. ليه الحب وجعلت قره عيني؟ ما قالش في النساء،
في الصلاه،
في الصلاة.
نعم.
وكان عندما تقام الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه
عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ من الليل وذهب الى البقيع حتى يعني يستغفر لاهل البقيع وترك زوجه، ولو كانت الشهوه تؤرقه وتتاجج في داخله كان حسيب زوجته يطلع المقابر
ابدا.
فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اعف الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لذلك قال عنه وانك لعلى، مش على لعلى، مش لذي فضل عظيم، وانك لعلى او لذو فضل عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يضاهي خلقه، لذلك اقول ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل منها لها حال ولها وضع ولها سبب. ولها سبب، منها من زوجه الله سبحانه وتعالى اياها ماشي، ومنها من كانت لاسباب اجتماعيه واسباب تشريعيه والاسباب سياسيه ولأسباب كل اشياء، ولكن التفصيل طبعا لا يسعنا
لنا. وعلى فرض وعلى فرض
انه ليس بسبب
انه تزوج عليه الصلاه والسلام لقضاء وطره، وانه تزوج صلى الله عليه وسلم لشهوه، هل هذا ممنوع اصلا؟ هل هذا يا اخوانا ممنوع في العقل او الشرع ان الرجل كان عنده شهوة يقضيها في الحلال وفي الزواج
لم يكن بدعا من الرسل عندما تزوج. الآية قلنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يجيبوا لنا نبي ما كش ذو إبراهيم عليه السلام لما يتزوج سارة وهاجر وينسبون واحدة اسمها قطورة
وغيره. يعني أنا عايز أروح بقى للشيخ محمود إذن ترش كاسر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل في هذه القضية. يمكن شيخنا الشيخ ياسر عمال يقول لك آدي أنبياء الله عز وجل على حسب ما ذكروا في كتبهم. داود عليه الصلاة والسلام يتزوج بألف
سليمان بألف
وفلان يتزوج بعدد
من الشيخ عن الزنا فضلا عايز
بس فأنا مش قادر أقول هذه
والله حاجة
الأشياء
والله.
يعني أنت طبعا لأنك متخصص في المسألة دي قول زي ما أنت عايز. أما أنا أستحي أن أقول مثل هذا الكلام على أنبياء الله. أنا مش فاهم الناس دي تفهم إزاي. يعني إزاي واحد ينسب إلى النبي اللي ربنا عز وجل يرسله للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور إزاي ينسبون إليه مثل هذه الترهات؟ وكيف قبل قومه هذا النبي وهو يعني يقع في الزنا ويزني بابنتيه وهو يعني يزني
بامرأة رجل في الجيش
لكن النبي ما كان بدعا من الرسل في هذه القضية. ولأنه دي كمان بتخش عليها قضية تانية مسألة تعدد الزوجات والنبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات وأباح للرجال كذا وكذا وكذا وهم مش فاهمين انه ده كان موجود كان موجودا من قبل والاسلام ما جاء ليعدد وانما جاء ليحدد.
نعم.
ده 1000 امرأة وقولك 4.
نعم
صح كده الاسلام صحيح. وبعدين اظن تعدد الزوجات ده ميزة في الاسلام يا شيخ محمود.
طبعا ميزة.
والشيخ محمود على فكرة بما انه يعني رجل له يعني في هذا المقام صولة وجولة الشيخ محمود متزوج ب4 من النساء. انا بقول الرجل ده بقى والاربعة معاه والحمد لله اللهم بارك رب العالمين. الأربعة موجودين ويعيشون حياة هادئة أسأل الله عز وجل يديمها عليه حسن الشيخ محمود.
لا يحسنها شوية يديمها
بالخير يا
رب العالمين. نتحسن يعني
نعم يا رب يحسن الله المستعان. والله يعني نحن حينما نجلس مع المشايخ وكنا في رمضان الشيخ سيد العفاني وبعض المشايخ قاعدين فبيقول الشيخ محمود ده بطل الصراحة
يا سيد ربنا
يحفظه يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك الحياة الطيبة وأن ييسر أمرك ويعينك.
نعم.
دي إشكالية كبيرة. لكن أنت شايف إنه مسألة التعدد ده ميزة في الإسلام ولا؟
الحمد لله رب العالمين.
أنت يعني معدد إن شاء الله.
أولا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكمه.
يا سلام.
قال فلا وربك لا يؤمنون. فأقسم الله تعالى بذاته أن الإيمان منفي عمن لم يؤمن بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها رواية ضعيفة عن سيدنا عمر أنه قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أن الإنسان يرضى بحكم النبي دون نقاش ونزاع. قال الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك الذين يشوشون على النبي بتعدد زوجاته الله تعالى قال إن شانئك هو الأبتر يعني هو المقطوع وهو الأجزم. كذلك الله عز وجل يعني رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن دايما أبدا كان يواسي النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قولة هؤلاء وفي اتهام هؤلاء للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
نعم.
اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
نعم.
وسبح بحمد ربك حين تقوم. أما عن مسألة تعدد الزوجات فهذه مسألة حضرتك قلت كلمة طيبة جدا إن الإسلام جاء ليحدد لا ليعدد.
نعم.
يعني الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد قال له رسول الله أنا معي 8 يعني أنا أسلمت ومجوز 8 أعمل إيه؟ قال أمسك عليك 4 وسرح
4
نعم. فالإسلام قال يعني قال له طل 4 وامسك 4. فلو كان الأمر على يعني على همجية الجاهلية الأولى لصار الناس على يعني زي ما بيقولوا على حل شعورهم زي ما بيقولوا. لكن يعني قبل قيام الساعة لا تقوم الساعة في الصحيحين برضو وابن تيمية متكلم فيه لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. وفي برضه حديث عبد الله بن عمر في كتاب البخاري في كتاب العلم
في صحيح البخاري ان الـ 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 ان العلم يرفع وينتشر الجهل والناس تتخذ الرؤوس جهالا يفتون بغير علم فيضلون يضلون. فالحديث ده يقول لك حتى يعني يقصر النساء ويقل الايه
الرجال
ويكون لكل 50 امرأة القيم الواحد. ابن تيمية يعلق على الحديث يقول وعندها يفتي المفتي بأن الرجل يحل له أن يتزوج 50 عندما ينتشر الجهل ويرفع الايه ويرفع العلم. يفتي المفتي آنذاك بأن الرجل يحل له أن يتزوج من جهل المفتي وضلاله يفتي بهذا. ده يعني ده احنا ان شاء الله مش هنشوفه. الشاهد اخواني ان 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 زواج التعدد الزوجات زيادة في الرحمة وزيادة في الرزق. الله عز وجل يقول وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مصدق ربنا ولا لا؟ هذا المقصد. يعني واحد يقول لك انا يا عم مش قادر اكل واحده وبتاع واتزوج الثاني زي هو اصلا
هي وهي تقول انت عارف تاكلنا من
سوء ظن. فالامر اصلا يعني مش على حسابي وحسابك. يعني الواحد ممكن يقسم بالله عز وجل زمان اي ما كانت زوجه واحده الحال الايام دي احسن والله احسن بكتير يعني طبعا. ولما كسر الاولاد كسر الرزق لانه
برضك دلوقتي عندهم التحديد يقول لك
نعم لا 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 كلام فارغ كلام فارغ طبعا كلام فارغ. انا يعني اقول للاخوه الحبايب المشاهدين خلي بالكم معايا الواحد لما بيتزوج بينقل البطاقه التموينيه من البقال اللي هو عند ابو الزوجه لإيه؟ لنفسه. يعني تموينها في الدكانة بيتنقل عندك، فما بالك بتموينها في السماء. يعني إذا كان تموينها في الدكان اللي هو زيت والسكر والحاجات دي في بطاقة التموين أنت بتجيبه عندك، يعني بدل ما كان أبوها بيصرف تموينها أنت اللي دلوقتي بتصرف الإيه؟ فما بالك بالتموين السماوي.
يا سلام وده أظن أنت جايب التموين دلوقتي ما شاء الله.
بارك
الله فيك. وأنا عايز بس الشيخ ياسر في آخر دقيقة هيقول لنا شواهد على المسألة اللي احنا ذكرناها.
اللي الشيخ ده قال لك هيقول بقى الأدلة على كده. احنا بنقول يا جماعة إن الجنة فيها نعيم مادي. الذي يكذبنا نقول اقرأ كتابك فتشوا الكتب وأنا أفتش معكم الكتب كما أمرتم وحاول أدلة سريعة. في إنجيل مرقس إصحاح 14 عدد 25 على لسان المسيح الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله. هيكون في شرب ولا لا؟
في
ملكوت الله. في إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد 30 يقول للتلاميذ وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا مديته مائدة وأكل وشرب على كراسي تدينون أسباط إسرائيل. الاثنى عشر إنجيل لوقا 14 على 12 عندما تقيم غداء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا الأغنياء لألا يدعوك هم أيضا بالمقابل فتكون قد كوفيت. لا عايز يكافئك في حاجة تانية. ولكن عندما تقيم وليمة أدعو الفقراء والمعاقين والعرج فإنك تكافئ في قيامة في قيامة الأبرار. طيب يقول ثم بعد ذلك فلما سمع هذا أحد المتكئين قال طوبى لمن سيتناول الخبز في ملكوت الله. وهنا في ترجمة تانية الملكوت. آخر حاجة بس هقولها
الوقت لأنه خلاص انتهى الشيخ ياسر الكلام. احنا نقلنا انه الان
بعض الشواهد
اخواننا بعض الشواهد اللي احنا هنجيب بقى في الحلقات القادمه ان شاء الله نفصل الكلام في كل جزئيه من الجزئيات التي نصيرها باذن الله او يصيرها المشككين وما الى ذلك. اخواننا زي ما انتم لاحظتوا كده انه الاكل والشرب والجماع ليس ممنوعا وليس غريبا لا في الدنيا ولا في الاخره لا في ديننا ولا عند غيرنا. أنا الناس تأدري ما هذه الترهات التي تقال ما هذه الإشكالات. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ونبي العفة صلى الله عليه وسلم يعني لا يوجد من هو أفضل منه خلقا ولا سمتا ولا يعني مثل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حقي وإنك لعلى خلق عظيم. والشيخ محمود ادانا طرف كده عن تعدد الزوجات هنرجع له ان شاء الله عز وجل في مرات قادمه باذن الله تبارك وتعالى. احبتي المشاهدين جزاكم الله خيرا لحسن سماعكم. شيخنا الشيخ محمود شيخنا الشيخ ياسر انرتم ليلتنا واسعدتمونا جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا اخواننا المشاهدين على موعد معكم باذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء. انه احنا عندنا
حلقتنا الأحد والثلاثاء والجمعة في مثل هذا الموعد. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأت ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا، نحكي عن